الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. هذا الرد على الرافضة الذين يمسحون على أقدامهم في الصلاة أو في الوضوء، مخالفين ما نقله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يدعون حبه وتعظيمه، والواقع أنهم يتبعون الهوى. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل القدمين أو أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. والغسل للرجلين هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعليه الإجماع، وهو ظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل رجليه كما يأتي في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. وأما ما استدل به المبطلون على أن حق القدمين المسح، فهو ما جاء في قراءة قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم، فنعم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت قراءة سبعية ثابتة على كسر الأرجل في هذه الآية، ويكون على معنى: المعنى الأول أن يكون الكسر للمجاورة، لأن العرب يجاور ماذا يجعلون لبعض الكلمات حكم الكلمة الأخرى مجاورة. الأمر الثاني أن الآية نزلت في السفر، وشأن المسافرين أنهم يلبسون الخفاف ويلبسون الجوارب، ويكون النزع في حقهم متعذر أو مستثقل، فعند ذلك رخص الله عز وجل لهم في المسح. هذان وجهان. والوجه الثالث أن المسح عند العرب هو الغسل الخفيف، وما زال هذا لغة حتى في بلاد حضرموت. في بعض بلاد حضرموت يقول أحدهم: تمسحت، أو أريد أن أتمسح، وهو يريد الغسل، يريد الغسل. فمعنى الآية يعني أن الغسل للرجلين يكون خفيفا، لأن عادة الناس أنهم يكثرون صب الماء في غسل الرجلين، أو أن الأمر يحمل على المسح على الخفاف، على المسح على الخفاف. هذه أوجه أهل السنة والجماعة، ولهذا وضع أهل السنة والجماعة أحاديث المسح على الخفين في كتب العقيدة ردا على أهل البدع في هذا الباب. ومن توضأ ولم يغسل قدميه وإنما مسح عليهما مسحا ولم يكن عليهما جوارب ولا خفاف فصلاته باطلة، لأنه ما غسل رجليه كما أمر الله عز وجل. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي رحمه الله، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري رحمه الله، عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية رحمه الله، عن يوسف بن ماهك تابعي مشهور رحمه الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد القرشي عابد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أكثر الصحابة حديثا، إلا أنه لم ينقل حديثه كحديث أبي هريرة، إما لشغله مع أبيه، وإما لأنه اتخذ زاملتين من كتب أهل الكتاب فزهد الناس في حديثه، وإلا فقد كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة على أهمية الكتابة لطالب العلم، حتى أنه ذكر أن بعض السلف ربما كان يكتب في الهواء، فقيل له: يا فلان لماذا تصنع هذا؟ قال: حتى يرسخ الحديث في ذهني. ولذلك كان يتخذ الناس الألواح عند حفظ القرآن وعند كتابة الحديث حتى يرسخ. أما علم يتلقى بدون كتابة قد يذهب كثيره، لأن الحفظ خوان. وعبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فهو الذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق. قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذا الحديث متفق عليه، وله ألفاظ متقاربة، ففي بعضها زيادة: أصبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وفي بعضها أنه لم يذكر اسم الصلاة وأنها العصر، فكان هذا الحديث مبينا لتلك الأحاديث. وهذا من فائدة جمع الطرق. قوله: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخلف عنهم عمدا وقصدا صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ينظر حاجتهم ويتتبع متأخرهم وينتبه لشأنهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا وجه آخر أنه كان يجعل ظهره للملائكة، فكان إذا مشى معه أصحابه مشوا أمامه أو عن يمينه ويساره ويجعلون ظهره للملائكة، وهذه خصيصة له صلى الله عليه وسلم. في سفرة سافرناها فيه بيان لأسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سفر الهجرة وسفر الجهاد وسفر التجارة، والسفر الرابع للحج والعمرة. هذه أسفاره، ولم ينقل عنه أنه كان يسافر للسياحة أو لشيء من ذلك. والسفر له أحكامه وآدابه، وقد ألف فيه شيخنا المبارك أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري سفرا مباركا، قدم له شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو كتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين. ويا له من كتاب جمع العقيدة والتوحيد والفقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم وغير ذلك من الأحكام والآداب، إذ أنه لم يناقش فقط أحكام صلاة المسافرين، وإنما جعله كتابا عاما في آداب المسافرين. وقد وفق شيخنا حفظه الله في شرح كتاب المنتقى لابن الجارود، فأخرج منه رسالة في أحكام التيمم، وأخرج منه رسالة في أحكام اللقطة والضوال، وأخرج منه رسالة في تفسير سورة المائدة، أي في تفسير آية المائدة وهي آية الوضوء، وأخرج رسالة في أحكام الأضحية، وأخرج منه كتاب أحكام الجمعة، وأخرج غير ذلك من الكتب فتح الوهاب في حكم المحراب، وكذلك رسالة في حكم البصاق إلى القبلة، وغير ذلك من الرسائل من هذا الكتاب المبارك. بل ربما سيخرج قريبا ماذا أحكام الحج والعمرة في 3 مجلدات من شرحه على هذا الكتاب، وأيضا أحكام الأموات وما يتعلق بالصلاة عليهم وأحكام الجنائز في مجلد. فصار الكتاب نافعا، وحال هذا الكتاب كما قيدته بخطي من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهو يقول: وأنا أقول بأن شرح الشيخ يحيى الحجوري على كتاب المنتقى لابن الجارود أحسن من شرح الحافظ ابن حجر للبخاري، لأن الشيخ يحيى حفظه الله لا يترك حديثا ولا أثرا إلا وحكم عليه، ولا أقول بأن الشيخ يحيى أعلم من ابن من الحافظ ابن حجر، ولكن شرحه سيكون بإذن الله أحسن من شرح الحافظ ابن حجر، بمعنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لإتمام هذا الكتاب، وقد من الله عز وجل عليه بالسكنى في مكة المكرمة فأقبل على إتمام شرحه، وأظنه الآن قد وصل إلى كتاب الطلاق من هذا الكتاب. وقد قلت له: لو لم يكن من بقائك في مكة إلا أن يخرج هذا السفر العظيم، فينبغي لك أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وقلت له: إذا لم تجتهد في إخراج هذا الكتاب ربما لا يخرج، لأنك إذا رجعت إلى اليمن ستشغل كثيرا. وفعلا يتحمل دعوة حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده. قال: فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أدركتهم صلاة العصر حتى ظنوا أن تفوتهم الصلاة. والأسفار لها أحكامها، لا سيما الآن قد يسافر الإنسان على باص يرفض صاحب الباص أن يوقف له، وينبغي للمسلم أن يجتهد مع صاحب الباص حتى يوقف له، ما هو خلاص يقول ما يوقف، هذا شأن الصلاة حتى لو وقع المصايحة بينك وبينه بما لافتنا فيها. فإن أبى صليت في الباص على ما يتيسر لك، أما أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز بحال، لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا في حالة الجمع، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الجمع، إما جمع تقديم وهذا وقتها، وإما جمع تأخير وهذا وقتها. قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني صاروا يتوضأوا وضوء المستعجل، وجعلوا يمسحون على أرجلهم، وليس المراد بالمسح هنا مسح الجوارب، لأنه لو كان المسح هو المطلوب منهم لما أنكر عليهم، ولكن كانوا يغسلون ولا يستوعبون. فنادى بأعلى صوته، وفيه رفع العلم بالصوت أو رفع الصوت بالعلم، وقد تقدم التبويب والاستدلال بهذا الحديث: ويل للأعقاب من النار، والأعقاب هي مؤخرة القدمين، وفي بعضها وأخمص القدمين، ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، مرتين أو 3، وفيها تكرير العلم، تكرار العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تقدم الحديث وتقدم الكلام عليه بأوسع مما ذكرنا في هذا الموطن. قال رحمه الله: باب المضمضة من الوضوء أو في الوضوء. تقدم معنا في الدرس السابق أن الراجح في الاستنثار والاستنشاق الوجوب، وهكذا المضمضة الذي عندنا أنه يتوجب فعلها، مع أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحبابها، قالوا لأنها لم يثبت الأمر بها كما ثبت الأمر بالاستنثار والاستنشاق. وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة وأعلها بعضهم بالشذوذ أنه قال إذا توضأت فمضمض، ولكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع المجيء مثل هذه الشواهد يدل بإذن الله عز وجل على وجوبها، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها وبين الاستنشاق، فهو جمع بين المتماثلات. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث موصولا. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، كان إذا دخل المبتدعة حمص توقف عن التحديث، وكان يقول أحرج على كل مبتدع أن يخرج من حلقتي. قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة الحمصي، وهنا فائدة نكررها كثيرا، من يقولها؟ قاربت ولما تلازمه أخبرنا، رواية أبي اليمان عن شعيب تلازمه أخبرنا. عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. ما الفرق بين الوضوء والوضوء بالفتح والضم؟ بالضم الفعل، نعم. دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه. انظر كيف جمع بين المضمضة والاستنشاق في حديث عبد الله بن زيد، فعلى ذلك من كف واحد ثلاثة. ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث قد تقدم معنا، ونزيد هنا أنه لو صلى ركعتين فريضة ولم يحدث نفسه لكان الأجر ثابتا. وساق المصنف الحديث لبيان حكم المضمضة، ولم يجزم بالحكم وإنما ذكر الفعل كأنه يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. فضل الله واسع يا أخوة، فضل الله واسع، يعني يكرم الإنسان بتجاوز عن ذنوبه وسيئاته بسبب وضوء، ويكرم الآخر مغفرة ذنبه بسبب ركعتين، فهو الكريم، اسمه الكريم واسمه الواسع. نسأل الله أن يتجاوز عنا ويصح الشأن.